الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل اللهم على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واتباع سبيله، فإن التقوى هي الحصن الواقي للنفس الإنسانية من أن تقع في شرك الشيطان، وإن التقوى هي اللباس الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يخرج من قيد هذه الدنيا الفانية. أريد أن أتكلم في هذه الجمعة حول موضوع، وهو إسلام الجوارح. هل أن جوارحنا أسلمت لله عز وجل، أم لا زالت هذه الجوارح تسير مع الرغبات والشهوات والميول التي يحركها من خلالها الشيطان الرجيم؟ بعد الفراج عن الإسلام الفرد، وأن الإنسان يتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، ويؤمن بالقرآن ويؤمن بغيره، هل هذا القول قد انعكس إيجابا فأثر على جوارحنا، فأصبحت هذه الجوارح مسلمة بحيث يتوافق القول مع الفعل، أم لم تصبح هذه الجوارح بعد مسلمة؟ يقول الله سبحانه وتعالى حول مسألة الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة، والتي سنجعلها توطئة وتمهيدا للمقصود من حديثنا في هذه الجمعة، الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أن الدين عنده هو الإسلام، الدين هو الإسلام، وأن هذه الخلافات التي صارت إنما هي خلافات ناتجة عن أهواء وعن رغبات موجودة عند بعض الأفراد من سائر الديانات الأخرى، حيث أدت بهم الأمور إلى أن يحرفوا أديانهم وأن يخترقوا كتبا لم تكن منزلة من عند الله عز وجل. وإلا الدين على حسب ما تشير إليه هذه الآية المباركة هو الإسلام، وأن سائر الديانات الأخرى مع الإسلام لا تختلف، وليس بينها وبين الإسلام فرق جوهري، وأن الأساس واحد، أو لأن الأساس واحد ولأن المصدر واحد والمشرع واحد هو الله عز وجل، والله لا يختلف في حكمه. إذا أرسل دينا إلى جماعة بمقتضى حكمته وبمقتضى المصلحة الموجودة عنده فليس من المعقول أن يرسل إلى جماعة أخرى دينا آخر يختلف في جوهره ومضمونه عن أصل ما عنده من حكمة ومن دين. طيب هذا الخلاف من أين نشأ؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بعد ما اطلعوا على الإسلام وعلموا بأحكامه وقوانينه اختلفوا، بس هذا الخلاف في أديانهم كان ناشئا بغيا بينهم بسبب العداوة، بسبب الحسد الموجود عندهم لهذا التشريع الإلهي أو لهذا الدين الإلهي. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، يعني من يكفر هل يضر الله شيئا؟ كلا، وسيجزي الله الشاكرين. من هذا المنطلق ولأن الإسلام هو دين الله فكيف نفسر الإسلام هنا؟ الإسلام له فسره البعض بعدة تفسيرات، لكن أنا آتي لكم بتفسير جامع وبحكمة بالغة نابعة مما ذكره علي بن أبي طالب عليه السلام حيث فسر الإسلام بهذا التفسير الجامع، وهو هكذا: قال علي عليه السلام: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. معنى قوله عليه السلام لأنسبن الإسلام يعني أيها الناس أريد أن أعرف لكم الإسلام تعريفا لفظيا، والتعريف اللفظي هو هذا المعنى. الإسلام هو التسليم، أنت أيها الإنسان عندما تقول أنا مسلم يعني أنا أفوض أمري إلى الله، أنا أسلم أمري إلى الله، أنا أؤمن بهذا الدين وأسلم أمري إلى هذا الدين. يعني نلاحظ بأن هذا التعريف هو تعريف لفظي بلفظ أوضح منه، هو التسليم. فالإسلام هو التسليم، وهذا يعني أن الدين المسمى بالإسلام يستتبع خضوع الإنسان لله سبحانه وتعالى، وإلا واحد مش هو يخضع لما أمر به الله فهذا ليس بمسلم. يعني أنا لما أريد أن أتجبر على أحكام الله، أنا لا أريد أن أؤمن بصلاة، ولا أريد أن أؤمن بصلاة بالصيام ولا بغيره من الأحكام، إذا ما هو هذا الإسلام؟ كثير من الناس بيقول لك أنا مسلم بس تعال إلى هذا الشيء الذي نريد أن نصل إليه، إلى واقعه العملي عملا، هل تراه بأنه هذا الإنسان الذي هو بفكره وبعقيدته مسلم يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يحج بيت الله الحرام، كثير من المسائل ترى بأنه ليس ملتزم بها؟ هذا يعني بحسب التعريف علي عليه السلام وبحسب هذه الأمور أنه هو يعني أن يكون الإنسان منقادا لأوامر الله لا ينطبق عليه الإسلام. لا ينطبق عليه الإسلام. الإسلام في بدء الدعوة الإسلامية عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله دعوته قال يكفينا للإسلام الشهادتين، وأنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حقنا ماله ودمه وعرضه، صح؟ لكن بعد ذلك إذا جئنا إلى العصور المتأخرة وبعد ما أصبح عندنا التبليغ وأصبح البيان وجاء الأئمة وجاء الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبلغوا لنا هذا الدين وأعطونا أحكامه، فلا عذر حينئذ للإنسان أن يقول أنا مسلم فقط ويكون مسلم فقط بالكلام، هذا لا يكفي. من هذا المنطلق لا بد من أن يكون الإسلام ليس بالكلمة فقط، بل هو ينبغي أن يكون اعتقاد وعمل، وأن يكون قولا وعمل، أن يكون عمل أيضا معه. فعلى الإنسان أن من ناحية العمل شو؟ أن تسلم جوارحه بالعمل، عليه إذن أن تسلم جوارحه. أي جوارح؟ كاللسان وكالعين وكالأذن وكاليدين وكالقلب، هذه الأمور تسلم. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، يعني سلموا من هاتين الجارحتين. وفي بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي هو مركز الإنسان، والذي كثير من حركات وجوارح الإنسان تصدر عنه وبإرادته كما يذكر البعض. وفي القرآن الكريم يصف الله سبحانه وتعالى من لم تسلم جوارحهم، يصفهم بماذا؟ بالأنعام، بل هم أضل من الأنعام. إنسان أسلم بكلامه لكن هذه الجوارح لم تسلم، مباشرة بيده يبطش، يضرب مثلا، يضرب مرته، يضرب أبنائه، لا للتأديب ولا لأي مثلا قلت سبب وجيه في المقام ضربا مبرحا، ولسانه أيضا يتناول به أعراض الآخرين، يسعى في النميمة وفي البهتان، وكذلك أقرأه بأنه يحمل قلبا غلولا. في مثل هذه الحالة هذا الإنسان لو كان بحسب اللفظ هو قد أسلم لكنه هو مثله كمثل الأنعام من هذه الناحية. قال الله تعالى في كتابه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إلو قلب، بس هذا القلب لم يستعمله بالشيء الذي ينبغي أن يدرك من خلاله حقيقة الإسلام وأهمية الإسلام. كذلك لهم أعين تراه بأنه يبصر لكن لا يبصر حقيقة معاجز الله وآيات الله وبراهين الله التي يمكن أن تقربه من الله سبحانه وتعالى وتجعله مسلما على الحقيقة. والسر في كونهم كالأنعام في هذه الآية المباركة هو أن هذه الأمور لم تسلم الله عز وجل، فصارت جوارحهم هذه كجوارح البهائم لا يترتب عليها أي نفع لنفس ذلك الإنسان. هذه الجارحة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها ينبغي أن تجعل عندي تحولا وتجعل عندي نفعا، بحيث أنا أتزود من خلالها بحيث تكون مصدرا أستطيع من خلالي أن أتزود من الكرامات ومن الفضائل ومن الأخلاق الحميدة. وإذا لم يكن كذلك حين يصبح مثل هذا الإنسان كمثل الكافر الذي همه الحياة الدنيا وهمه الأكل وهمه الشرب وعدم التفكير في دينه وآخرته. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أو كما يأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شوف هذا مثل هذه يأكل ويشرب وهو يتمتع بهذه الحياة الدنيا مثله كمثل الأنعام، ولكن في نتيجة المطاف هذا لا يمكن أن ينفعه شيئا، لا يمكن أن يصونه، وتكون حينئذ النار هي نتيجة أمن. وعلى هذا الأساس نرى أن الإنسان من خلال هذه الجوارح هو مجهز بجهاز جهاز مناعة، بس الجهاز المناعة علينا أن لا مبطل مفعوله. هذا جهاز المناعة يوصله في الحقيقة إذا استعمله في الشيء الذي ينفعه يوصله إلى السعادة من خلال إسلام جوارحه، فقد زوده الله سبحانه وتعالى بالقلب والأعين والأذن لتوصله إلى السعادة الأخروية ما لم يفسدها ويضيعها. إذا ما أفسدها ما ضيعها، أما إذا أفسدها وضيعها بإذن بصير أسوأ من أنعم. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى، قال لهذا الإنسان أو تكلم عن الإنسان فقال عنه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب يا إنسان فلا اقتحم العقبة، لماذا أهلكت نفسك؟ أنا زودتك العين، ترى شو هي العين؟ هي حاسة مهمة في الإنسان، مصدر أخذ صور المعلومات عن أمور الخارجية. أنت والذلك بقوله ترى ليكو المؤمن ينظر بنظر العبرة، المؤمن يعتبر، المؤمن إذا راح إلى مكان فيه جبال شاهقة مناظر عظيمة يقول تبارك الله أحسن الخالقين، يعتبر، يعتز بعظمة الله عز وجل. يجعل هذا الأمر يجعل عنده حافزا وداعيا إلى التزود بالإيمان عز وجل. هلا بالإضافة إلى هذه الصور المحسوسات التي يحصل عليها الإنسان من خلال عينه، شو عبرت عن المجعله عينين بعد ولسانا للتعبير، أني كيف بدي أوصل المعلومات للآخرين؟ أنا أوصلها من خلال اللسان. أنا إذا أردت أن أتفاهم مع أخي المؤمن وأتحدث إليه إنما أتحدث إليه من خلال هذا اللسان، أوصل له تلك المعلومة، أتبادل معه الود، أتبادل معه الكلام اللطيف الكلام الجميل، أنا أتشاور معه في أمور تخص عقيدتي وديني فأستفهم منه وهو يعطيني الجواب. هذه الجوارح تكون مستعملة في رضا الله سبحانه وتعالى. أنا من خلال هذا اللسان أتلو كتاب الله الذي هو هدى ونور يهدي به الله الإنسان فينير قلبه وينير دربه. كذلك من خلال هذه العين التي أنا أفترض أنظر بها إلى آيات الله الباهرة كذلك أنا أتزود وهكذا. فهنا لما يذكر الله، نحن إذا أردنا أن نقرأ القرآن في كثير من الحالات ربما الإنسان يقرأه عن قلب ساهن عن قلب غافل، ربما لا يتأمل في هذه المضامين وأن الله سبحانه وتعالى ماذا يريد، ماذا يقصد مثلا منها، فحينئذ ربما هذا يؤثر عليه، يعني تتحول هذه الجارحة لجارحة ينبغي أن تكون لله وفي الله، يعني في سبيل الله، إلى جارحة هي كجوارح الأنعام. وعليه فلا بد لمن يصدق في إسلامه أن تنقاد جوارحه لله عز وجل. قال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. خلاص أعطيني جملة في الإسلام، هذا تفسير حينئذ آخر. قل لي جملة في الإسلام، جملة في الإسلام أنا بعد ما تجي إلى أن أستفهم عنه، لأنه كثرة الأقوال وكل واحد يفسر الإسلام على ذوقه. فقال صلى الله عليه وآله: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. يعني أنت قل آمنت بالله لكن استقم. النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية التي نزلت فاستقم كما أمر، بعد ما ذكرت هذه الآية تعرفوا شو قال صلى الله عليه وآله؟ قال شيبتني سورة هود. ليش؟ لأنه عبارة استقم ما تذكروا عبارة يعني إنه هكذا سهلة. استقم يعني أنت أيها الإنسان امشي على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى منك في طريق صحيح، في طريق سوي لا وجاج فيه. وهذا كيف يمكن أن يتأتى إذا أنا لم أتحكم بجوارحي؟ عيني صارت شت لهون، لساني أصبح يذهب إلى جهة أخرى، ويدي أصبحت تضرب وتبطش وهكذا. فكيف حينئذ يمكن أن أكرس معنى الاستقامة هنا؟ وقال تعالى في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من اللي بيحصل على الجنة؟ هذا الذي تكون حياته وطريقه تكون طريق استقامة وطريقا لا اعوجاج فيه في تصرفاته وفي استعمالات جوارحه. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كما تلاحظون هنا يعني الإنسان أسلم قال الله ربي لكن استقام في مسلكيته. هؤلاء لهم الجزاء العظيم عنده، سوف يكون نتيجة مآلهم إلى الجنة، وسوف لا يكون عليهم الخوف ولا الحزن. لا تكنش عليهم الخوف أو الحزن باعتبار أن هذا الإنسان سوف يكون إنسان محبوب في المجتمع، سوف يكون إنسان محترم في المجتمع، وبالنسبة لآخرته هكذا. ألا تخافوا بصورة مطلقة سواء في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة. وإذا ما أراد إنسان أن يظلم هذا الإنسان المستقيم فإنه ذلك الإنسان الظالم سوف يكون إنسانا غير مستقيم، إنسانا غير طبيعي في هذا المجتمع. فالاستقامة هذه بين العقيدة والجوارح هي التي تحقق لنا الإسلام، حيث يتوافق ما نؤمن به مع ما نفعله. وهذا إذن هو الفرق بين المسلم والمنافق. إذا شو الفرق بصير؟ إذا واحد بيقول لك مثلا أنا مسلم بس بتجي بتلاقي مش عمال بتصلي بالطريق، أو تراه جوارحه لا تنسجم مع ما يؤمن به مع معتقده، شو بصير حينئذ؟ من المنافقين. نعم. فالمنافق هو الذي يتعارض قوله مع فعله، الذي يتعارض منطقه مع عمل جوارحه. قال سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. يعني اللي بنيت عارفه كم؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في هذه الدعوة عندما يقول إنك لرسول فهم يقولونها، لكن هل عملت جوارحهم بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، ما عملوا، إنما يقولونها بألسنتهم. وقال تعالى عن مصير هؤلاء المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. على هذا الأساس أيها المسلمون الأعزاء علينا أن ننظر إلى أنفسنا وأن نعود إلى أنفسنا وأن نسألها أنه هل أسلمت جوارحنا لله عز وجل؟ هل طابق إسلامها ولو بصورة مجملة؟ ربما الإنسان يزل في بعض الحالات بصورة مجملة. هل طابق الإسلام الذي نحن ندعيه مع إسلام جوارحنا؟ هل سلم الناس من ألسنتنا فلم نهتد ولم ننف ولم نذهب ولم نكذب ولم نقل بقول الزور ولم نحلف كاذبين ولم نسعى للشر بين المؤمنين؟ أم هل سلم الناس من أيدينا فلم نضرب نساءنا لسبب تافه ولم نضرب أطفالنا إلا للتأديب بحيث يكون الضرب خفيفا غير مبرح؟ أم هل سلم الناس من قلوبنا فلم نحقد على أخينا ولم نشعل قلبنا غيظا وبغضا للآخرين لنأتي الله يوم القيامة بقلب سليم؟ هل تكرست هذه الأمور في الحقيقة على جوارحنا؟ وفي النتيجة أيها الأعزاء لا بد من أن نعمل على أسلمة جوارحنا. يعني تجي الإنسان يحاول أنه شوي شوي حتى يجعلها مسلمة، وأن نأخذ بها إلى الطريق الذي يرضي الله عز وجل، وإلا فسوف نكون يوم القيامة من المفلسين الخاسرين، وسوف نقبل على الله بوجه مسود. نعوذ بالله. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه، هذا بالنسبة على ذكر المفلس، انه بالمفلس اللي ما فيش عنده مصاري، والله لا، المفلس هو الذي يلتزم بأوامر الإسلام وبحيث يجعل جوارحه هذه متوافقة مع قوله. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إذا ما عنده لا مصاري ولا عنده شيء، لا عنده شيء، هذا المفلس. قالوا: لا. فقال: إن المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، هو مصلي وصايم ومزكي، لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته. ها؟ الله سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ إذا هذا اللي ضرب عامل حسنة بيعطيها للمضروب، إذا هذا اللي أكل مال اليتيم مثلا أو غيره ظلما عنده حسنات غيرها تعطى لذلك المظلوم أيضا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيئاته. إذا فيش عنده حسنات هذا بيوم من سيئات ذاته وحطوه على هذا تزداد سيئاته، فإن فريت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس يكون حينئذ، هذا هو المفلس. نسأل الله تعالى أن يعيننا لإصلاح ما فسد من أنفسنا، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى جادة الصواب، إنه سميع مجيب الدعاء، كما نسأله تعالى أن يمن علينا باليوم والخير والبركة وأن يجنبنا معاصيه، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.